بسم الله والاب والروح القدس الاله الرحماني. ننبكر ان شاء الله 12 مساء، سيتاخر التوقيت ساعه، يعني الساعه 12 تبقى 11، فيبقى معادنا هيكون قبل كده بساعه. كنا بنخش دلوقتي 7:15، يبقى نخش 6:15. حاجة تاني، معهد الدراسات القبطية هيعمل احتفال بمناسبة اليوبيل الذهبي للمعهد، وبمناسبة 43 عام على صيام أول أسر للتعليم، لذلك يوم الخميس. يوم الخميس 29 سبتمبر، يعني بكرة الساعة 6 مساء، بنضع لنقاط الأمر الرئيسي. ما هو السحر في نظر قداستكم؟ هل هو حقيقة أم خداع؟ وإن لم يكن حقيقة فكيف يقول المسيح عن المرأة المربوطة إنها ربطها الشيطان فمن فشل؟ السحر هو عمل من أعمال الشياطين، وممكن اللي بيشتغلوا مع الشياطين يشتغلوا بقوة الشياطين في السحر. ووردت عبارة السحر في قصة موسى النبي مع سحرة مصر، موجودة في سفر الخروج، وكانوا بيعملوا حاجات عجيبة يعني قوة الشيطان. لكن هل يوجد حاليا سحرة حقيقيون بيشتغلوا مع الشياطين بجد؟ ده سؤال. وهل لو وجد هؤلاء هل لهم سلطان على الأشخاص المؤمنين اللي عايشين مع ربنا؟ ولا كان السحر زمان أيام عبادة الأصنام وكان لكم تأثير؟ كل دي مسائل عايزة تفكير. وفي سفر الأعمال نجد أنهم أخذوا كتب السحرة وحرقوها، يعني كان في سحرة بيشتغل، فدول بيشتغلوا بقوة الشياطين. لكن إلى أي مدى الشيطان بيقدر يشتغل دلوقتي بعد أن ربط؟ يعني واحد بيقول امتحان الاختبار بتاع معهد الدبنوس للمعلمين يبدأ امتى؟ عندي ورقة هنا ان معهد الدبنوس هيقبل دفعة جديدة من الطلبة الموهوبين مكفوفين ومبصرين حاصلين على الدبلوم. احنا عيننا شخص جديد يكون مشرف على معهد ديموس، هو الراهب القس فان الانبل شوي، وحب ان يكون امتحان الطلبة جدا تحت اشرافه شخصيا، وهيسلم من بكرة برضه هنسلمه الشكر. واحد يقول كيف أقتني فضيلة التواضع وفي نفس الوقت أحافظ على كرامتي أمام الناس؟ السيد المسيح كان متواضعا وكانت له كرامته أمام الناس وهيبته ووقاره. في فرق بين التواضع وصغر النفس. الإنسان يكون متواضع يحترم غيره ويعامل الناس برقة مش بكبرياء ولا خيلاء، الناس هيحبوه ويحترموه، لكن مش معناها تواضع يعني يذل نفسه، لا، الذل شيء والتواضع شيء آخر. وبعدين صاحب السؤال بيقول وكيف أحافظ على حياتي الروحية وأنا مغترب وبدرس في الجامعة؟ يا ابني هو الدراسة في الجامعة تمنع حياتك الروحية؟ فيها إيه؟ ممكن تكون طالب في الجامعة إنسان مثالي في كل تصرفاتك، لا تخطئ ولا تسمح لأحد أن يخطئ إليك. واحد يقول انا مثل موسى الاسود قبل ان يتوب، يعني قتل قتل. يقول الرب يسوع يغير طبيعتي الفاسدة الى طبيعة مقدسة مثل قديس موسى الاسود بعد توبته. حاول تتوب بجد يعني، لأن موسى الأسود فات توبة حقيقية، لم يرجع إلى الخطية مرة أخرى، بل كان ينمو في حياة النعمة يوم بعد يوم. سؤال أريد أن أترحم ولكن أهلي لم يوافقوا، فماذا أفعل؟ في الأول شوف إيه الدير اللي يقبلك، وبعدين أطلب نصيحة رئيس الدير تعمل إيه مع أهلك، لأن أنا مش عارف أهلك رافضين ليه، وهل أهلك بس رافضين ولا أبى اعترافك أيضا رافض؟ برضو خلي بالك من مكانك. واحدة بتقول هل توجد أعمال سحر وشعوذة تؤخر الفتاة عن سر الزواج والشاب أيضا ولا وخد نفسية؟ هي أعمال السحر الوحيدة اللي بتؤخر الفتاة هي الحالة الاقتصادية اللي مش مخلية الشبان يشتغل. فلو بطل السحر والبطالة راحت هتلاقي خلاص البنات تتجوز. هتدلوقتي هيتجوز ازاي وهو ما عندوش قدرة يفتح بيت ويجيب شبكة ويجيب أساسات ويصرف على عيلة معاه؟ لسه. واحد بيقول هل ان الصيام خطية؟ وان كانت فاي درجة منه؟ وهل يوجد ان الصيام طبيعي في المجتمع؟ النسيان يتعلق بذاكرة الانسان. في انسان ذاكرته قوية جدا مش من السهل ان ينسى، وفي انسان ذاكرته ضعيفة فممكن ينسى. دي نقطة. ثاني نقطة، اللي عنده نسيان مش بينسى كل حاجة. يعني في واحد ينسى المواعيد مثلا، واحد ينسى الصلاة لكن ما ينساش ياكل، يعني مش كله. وفي نسيان مفيد ونسيان ضار. النسيان المفيد انك تنسى اساءات، تنسى اساءات الناس اليك حتى لا يمتلئ قلبك بالحقد ضدهم. والانسان والنسيان المفيد هي انك انت تنسى اعمالك الصالحه من اجل تفكيرك في اعمال صالحه اخرى او بسبب الاتضاع. والنسيان المفيد هو ان تنسى بعض امور العالم الباطل علشان عقلك ينشغل بما هو مهم ومفيد. وتنسى المناظر الوحشة اللي انت شفتها، وتنسى الكلمات الوحشة اللي انت سمعتها، لكن مش تنسى دروسك مثلا، لا، وتنسى واجباتك، لا. اما كلمة نسيان مصطنع يعني يقصد ان التظاهر بالنسيان وما بينساش، يبقى لعبة. لا، واحد بيقول لماذا لا يستطيع الانسان في العصر الحاضر تنفيذ وصايا الانجيل مثل من لطمك على خدك الايمن؟ هو التسامح كان موجود ايضا في العهد القديم برضه. يعني يوسف الصديق اخوته اساءوا اليه ورموه في البير وباعوه كعب، ومع ذلك قال لهم انتم فعلتم بي شرا والله قصر به خير واحسن اليهم وسكنهم في أرض جاثان إلى آخره. فمش ضروري كلمة من لطمك على خدك حول له الآخر تؤخذ حرفيا، إنما تؤخذ بمعنى التسامح. ومش معناها إنك تترك خدك ملطشر للناس بدون سبب يعني. واحد بيقول قال كاهن في كنيستنا انه عندما يكون الكاهن غير لائق في وقت من الاوقات، يعني عمل حاجة وحشة، فان الملاك فيما يختص بموضوع الذبيحة يركنه على جنب ويقوم هو اي الملاك برفع الذبيحة. لا بديك رفع الملك يرفع الذبيحة، الملك ده واخد سر كهنوت، كلام خيالي. ويركنه على جنب ازاي؟ يبقى لما بيمسك الكهنة الذبيحة بيديه بتبقى بيديه ولا ايدي اخرى تدخلت في الموضوع وركن يديه على جنب؟ الكلام ده كلام مش مظبوط. هو بيقول وانا بصراحة مش مقتنع بذلك، وانا ايضا مش مقتنع. الكلام ده مش صح. ايه ده؟ احنا بنقول هذه الاسرار الملائكة تشتهي ان تطلع عليها، مش الملائكة الام الذبيحة. لا يا ابني، هنا وارجو الاباء الكهنة لا يعلمون تعليما الا لو كانوا متأكدين منه. يعني الملائكة يركنه الام هو بالذبيحة وهو اللي ناوي للناس برضه ولا ايه الحكاية؟ كلام مش معقول ومش مقبول. واحب فيما تأخذونه من تعليم ان يكون كل تعليم له مرجع، اما له مرجع من الكتاب المقدس او مرجع من اقوال الاباء القديسين، وان يكون ايضا كلاما مقبولا منطقيا وعقليا وعقائديا وروحيا. لكن اي واحد يقول لك كلام كده وخصوصا في العقيدة يمر؟ لا، ما يمرش. واحدة بتقول انا عشت بتور مع زوجتي وقد تنجح، واتمنى ان اقضي بقية حياتي في دير خدامة ليس الا حتى اخلص نفسي. يا ريت قبل اعترافك هو اللي يكلمني في الموضوع. يا ريت قبل اعترافك هو اللي يكلمني في الموضوع. وعشت مع زوجك بتول لمدة كم سنة وبإرادتك ولا بإرادته؟ واتجوزتوا ليه ما دام عايزين تعيشوا بتقوليين؟ يعني مسألة برضه عايزة أفهم. واحد بيقول في كتاب اللاهوت المقارن لقداستكم قد ذكرت أن في النسخة البيروتية تم حذف كلمة تقاليد في العهد الجديد واستبدالها بكلمة تعليم عن طريق البروتستانت، فهل هناك كلمات أخرى في العهد الجديد مستبدلة؟ وكيف نثق في هذه النسخة التي غيرها البروتستانت؟ هو ما غيروش كل حاجة، في بعض ألفاظ معينة زي كلمة تقاليد جابوا بدلها كلمة تعاليم، إلا في الكلام عن الكتب والفريسيين فذكروا كلمة تقاليد لأنها متخصناش. كذلك كلمة خصوص ترجموها بكلمة شيوخ، ما عدا في أعمال 20 في الفصل المشهور اللي بيقول ومن ميليتوس أرسل إلى أفسس واستدعى شيوخ الكنيسة، ترجموها واستدعى خصوص الكنيسة. اشمعنى فدي ما غيروش لصوص الشيوخ؟ لان في نفس الاصحاح بولس الرسول بيقول لهم الروح القدس الذي اقامهم في الكنيسه الساقفه، فهم عايزين يوروا ان الاسقف والاسيس حاجه واحده. فبدل ما يقول استدعوا شيوخ الكنيسه، والشيوخ ممكن يكونوا اضعف، قال استدعوا خصوص الكنيسه علشان فيها كلمه خصوص وهم في نفس الوقت اساقفه، يبقى الاسس والاساقفه حاجه واحده. شغل مكر، لكن يخيل على مين؟ ما ينفعش. أرجو من آراء الحاضرين معنا لما يقروا هذا الفصل من الإبرسيس من أعمال الرسل في تذكار حد من أهل الأثاث أو غيره، بيقول والسبع شيوخ الكنيسة لدار خصوص الكنيسة. ما يفتكروش يعني البروتستانت اعترفوا الاعتراف الحسن، لا، هم ما اعترفوش اعتراف الحسن، هم دخلوا في مشكلة أخرى. معلش دي كلها حاجات بسيطة، يعني شوية كلمات كده معينة، زي مثلا العذراء كلمة الممتلئة نعمة، يقولوا المنعم عليها، هي ممتلئة نعمة، بس هما ما عندهمش الاستشفاع بالعذراء ولا تقدرها زي ما احنا بنقدرها. طب ده ما يقولوا الممتلئ نعمة، يقولوا المنعم عليها. شوية كلمات نعرفها والباقي أدنى أدنى. واحد بيقول من مشاهدي ساد سبن بيقول انا اعمل بالكويت منذ ما يقرب من سنة، واريد من قداستك الصلاة من اجلي ليحقق الله املي في السفر الى الولايات المتحدة. مين قال لك يا ابني ان الولايات المتحدة احسن لك من الكويت؟ عرفتها منين دي؟ على كل من ربنا يختار لك ما فيه الصالح. سؤال ثاني من مشاهدي سيد فغن، واحدة تقول أنا معيدة بكلية الهندسة وحصلت على درجة الماجستير وأعمل حاليا مدرس مساعد، حصلت على منحة شخصية للحصول على درجة الدكتوراه في الهندسة من الخارج، وعمري 27 سنة غير مرتبطة، وأهلي في شدة القلق والحيرة، فماذا نفعل؟ المهم انك تقولي لي انك انت المنحة بتاعتك في اي بلد، يعني هل في اوروبا، في امريكا، في كندا، فين يعني؟ واحنا نوصي عليك الكنيسة تاخد بالها منك في اقامتك، في حياتك الخاصة، في روحياتك، في اعترافاتك، ويبقى ما فيش داعي للقلق. ما فيش داعي للقلق. بس انت ما قلتيش برضو في بلد ايه، لان برضو دي ليكوا فرصة انك تدرسوا الدكتوراه بره، مش اي واحدة تحصل على هذه الفرصة. واحدة بتقول كنت مخطوبة لابن عمي وفكيت الخطوبة لعدم وجود تفاهم بيننا، وكانت أمي مقتنعة بذلك إنها تفك الخطوبة يعني، وبيتقدم لي الكثير. فأمي سألت راهب في البلد وقالت اسم البلد، معروف لدى الناس انه من السواح، فقال لها تاخد ابن عمها. فرفضت ابني هذا الشاب، والان تقدم لي شخص وانا ارتاح ليه، وامي ترفض وتقول اخاف مخالفة كلام الله الذي جاء على لسان ابونا. اولا يا بنتي ما عندناش سواح في البلد دي بتاعتكم، يعني ايه كلمة سواح؟ كلمة سواح يعني انسان سايح في الجبال في البرية الجوانية، يعيش في مغارة بعيدة ما فيش حد من الناس يشوفه فيها، فإذا تعرف مكانه يسيب المغارة دي ويخش جوه في البرية الجوانية. وبعض السواح كانوا يعيشوا في أماكن على بعد أيام طويلة جدا للوصول إليها إذا عرف المكان. فالسواح لا، إلا لو كان السواح الأجانب في الحاجة الأجانب. وهذا الأب الراهب إيه اللي نزلوا بلدكم؟ نزل يعمل إيه؟ وإيه اللي خلاه يقابل والدتك وينصحها النصيحة؟ وإيه اللي عرفه بابن عمك؟ وهل جات له رؤية؟ وهل شرح لكم الرؤية دي؟ ولو كانت رؤية هل هي فعلا من السماء ولا خداع؟ يا بنتي ما دام انت مش مستريحة لابن عمك فلو اتجوزتيه هتعيشي على خلاف معانا لانك مش مستريحة ليه، ولا هتنفعك امك بحاجة ابدا. يقول لك اتجوزي ابن عمك انت مش مستريحة ليه، تجوزيه ازاي؟ بتقول ماذا افعل؟ قول لوالدتك البابا بيقول لك ابعت لنا السايح ده نشوفه. بدل ما هو يتسوح. حاجة عجيبة. ايه اللي دخل الوضم في الزيجات وتتجوز لو كده؟ هو ماله الرب؟ هل يرث الأبناء خطايا الآباء؟ الخطية الجدية فقط خطية آدم وحواء، لكن غير كده كما ورد في حصقيال 18 لا الأب يحاسب على خطية الأب ولا الأب على خطية الأب، بس الخطية تصير. واحد بيقول انا شاب في مقتبل العمر، وبالرغم من الظروف الصعبة الحالية وجدت وظيفة مشرف على سابق قمار. مبروك عليك. في لوكاندا 5 نجوم، مجرد وظيفة لكن متناسب جدا لرب البكنيسة. بس ازاي هتجمع بين الوظيفة وبين ربك وكنيستك وانت مشرف على صلاة الخمار؟ يقول هل هذا حرام او محتار؟ مش صح انك تكون مشرف على صلاة الخمار. ربنا يبعث لك وظيفة احسن من كده ان شاء الله. واحد بيقول انا طالب بكلية الهندسة ولا استطيع تحديد رغبتي بالتحاق لاحد القسمين، قسم الاتصالات او قسم الكهرباء، واحتاج معرفة كيف استطيع معرفة مشيئة الله والقسم الافضل. ربنا يحب انك انت تروح القسم اللي فيه ناحية من ناحيتين، اما ان يتفق مع مواهبك الخاصة وتنجح فيه، او مستقبله كويس ليك عمليا يعني في الوظيفة. وربنا ما بيحدد لك شيء قسم معين، انما يريد انك انت تكون مستريح في حياتك، نكتفي بكده. باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. كلمتكم قبل كده عن صغار المعكوس، واليوم احب ان اكلمكم عن معامله الله للفطره. الولد الواحد ده ملاش دعوه، معاملة الله للقطاع. الله محب العادل، بمحبته يغفر وبعدله يعاقب، لكن محبة الله لا تنفصل عن عدله. فعايزين نعرف ايه الحكاية دي. كما ان الله صالح وقدوس، وصلاح الله وقداسة الله لا تقبل الخطية بل تقف ضدها ولا تتركها تنتشر. فأي موقف ربنا من القتال؟ نسمع بعض عبارات معزية في الزمير. فمثلا في مزمور 103 يقول: لم يصنع معنا حسب خطايانا ولم يجازنا حسب آثامنا. بل مثل ارتفاع السماوات على الارض قويت رحمته على خائفيه، كبعد المشرق عن المغرب ابعد عن المعاصيه. وفي اول مزمور من مزامير النون نقول في المزمور: لو كنت للآثام راصدا يا رب، يا رب لن يثبت، لأن من عندك المغفرة. وفي آخر مزمور من صلاة باكر نقول: لا تدخل في المحاكمة مع عبدك، فإنه لا يتزكى قدامك أي حد. عشان كده احنا صلواتنا باستمرار بنقول: كرحمتك يا رب وليس كخطايانا، كرحمتك يا رب وليس كخطايانا. فايه موقف ربنا من القطاع ارض؟ نرجع لنفس السؤال. الله احيانا يعاقب واحيانا يعاتب، واحيانا كثيرا يطيل اناته ويصبر على الخاطئ حتى يتوب، او يعطيه فرصه لكي يتوب، كما ورد في رمي الصاحب مين ان طول انات الله انما تقودنا الى التوب. واحيانا ربنا يلمح على الخطيه دون ان يعاقب، واحيانا يهدد او ينذر ويقبل الشفاعه في الخطاه. عايزين نشوف الحاجات دي كلها. من جهه عقوبه الله الواضحة والشديدة، عقوبة الطوفان مثلا فأهلك من على الأرض كل القطاع الموجودين ما عدا أسرة أبينا نوح. ومن ضمن عقوبات الله الشديدة على الخطية حرق لسدوم وعمورة لما ازداد فسادهم وشذوذهم في الأرض. ومن ضمن عقوبات الله الشديدة أنه سمح أن الأرض تفتح فاها وتبتلع كورح وداسان وأبيرام. ومن ضمن عقوبات الله الشديدة قوله عن آخاب الملك: في المكان الذي لحثت فيه الكلاب دم نابوت اليزرعيلي تلحث دمك انت ايضا. وعقوبة شبيهة على زوجتي ايزابيل المشتركة معها في القتل. ومن ضمن العقوبات المعروفة ولكنها أقل من ذلك بكثير: عقوبته لآدم أن بعرق جبينه يأكل خبزه والأرض ممكن أن تملك له شوكا محسكا، وحواء بالوجع تلدين أولاده. يعني في عقوبات خفيفه وثقيله، وفي عقوبات مباشره وعقوبات غير مباشره. العقوبات المباشره زي عقوبته لهيرودس لما فرح بقول الناس المتملقين له ان صوت الصوت اله فضربه الملاك فمات وأكله الحوت عقوبة مباشرة. وفي عقوبات غير مباشرة زي عقوبته لسليمان ان المملكة تنقسم بعد منه حاجة تصيب المملكة، او عقوبته لداوود لما عاد الشعب بان ملاك الرب ضرب الشعب، دي عقوبات غير مباشرة. وساعات تكون عقوبات لأيام محددة مثل عقوبته لمريم أخت هارون وموسى أنها تعزل خارج المحلة للبرص لمدة أسبوع. وفي عقوبات في العهد القديم كانت ترفعها الذبائح، يعني مش كله كان بياخد عقوبة، كان بدل ما ياخد عقوبة يقدم ذبيحة فتغفر له خطيته بسبب الذبيحة ولا يأخذ عقوبة. وأحيانا عقوبة من نوع آخر زي مثلا في خروج 12 في قصة الفصل والناس اللي داخل الأبواب المرشوشة بالدم، قال لهم 7 أيام تأكلون فطيرا مفيش خمير، والخمير كان يرمز إلى الشر والفطير إلى الخير كما ورد في كورنثوس الأولى 5-7. قال لهم كل نفس تأكل خميرا تقطع تلك النفس من شعبها، تقطع من شعبها. العقوبة اللي بقوا يسموها فيما بعد excommunication، يعني فرزوا من الشعب. وأحيانا ربنا يطيل أناته فلا يعاقب بسرعة، يعني مش لما الواحد يفتكر انه اخطأ ولم يعاقب انه ما فيش عقوبة، لا فيه، بس ربنا يطول امانه. زي ما قال في سفر الرؤيا عن ايزابيل، اعطيتها زمانا لكي تتوب ولم تتب، يعني ادها فرصة زمان معين لكي تتوب ولم تتب، وبعد كده أوقع العقوبة. وزي ما بيقول طول أمانة الله إنما تحتاج إلى التوبة، فمش ضروري الواحد لما يخطئ ربنا يعاقبه في التوبة واللحظة، إنما في مجال للتوبة عن طريق طول أمانة الله. ومع ذلك الرسول يقول في رومية 2 وإن لم تتب تدخر لنفسك غضبا في يوم الغضب، يعني يبتدي غضب ربنا يحل على تلك النفس التي لم تستغل طول أناته الله للتوبة، إنما طول أناته استغلتها للاستهتار والاستباحة. ومع ذلك فمن حنان الله انه في اوقات كثيرة لا يعاقب، في اوقات كثيرة لا يعاقب. مش معناه ان الخطية ما تستحقش العقوبة، معناها نوع من رحمة ربنا وإعطاء فرصة لتجديد الحياة. أضرب لكم أمثلة، مثلا زكى العشار أو رئيس العشارين، قولوا لي ما هي العقوبة التي أخذها؟ لا شيء على الإطلاق، بل السيد المسيح دخل في بيته وقال اليوم حدث خلاص لأهل هذا البيت، لأنه أيضا ابن الإبراهيم ولم يعاقب زكا أي عقوبة، مع أنه ظلم ناس كتير جدا، ونفس زكا تأثر بهذه المعاملة وقال لو كنت ظلمت أحد في شيء أرد أربعة أضعاف. يعني حنو الله قاده إلى تغيير حياته. واخدش عقوبة. والابن الضال كما ورد في لوقا 15، ايه العقوبة اللي خدها؟ ولا حاجة. ابوه انتظر وفرح وقال ابني هذا كان ميتا فعاش وكان ضالا فعبد، وقال اذبحوا له الرجل مسمنة وعمل له حفلة فرحة فيها الكل. كان فيه عقوبة. يكفيه ما أخذه من عقوبة في الذل اللي شافه خارج من الطريق، مش ضروري يزوده يعني. أو أيضا الزانية التي بللت قدمي المسيح بدموعها ومسحتهما بشعر رأسها في بيت الفريسي في لوقا الصح طبعا، خدتش اي عقوبة. قال ان محبتها الكبيرة غفرت لها خطاياها الكثيرة، كانت سبب لغفران خطاياها. وكذلك المرأة التي ضبطت في ذات الفعل في يوحنا 8، وأراد الناس رجمها والمسيح أنقذها منهم وقال لهم من كان منكم بلا خطية فليرميها بأول حجر. إيه العقوبة اللي عقبها بيها؟ لا شيء. قال لها أين الذين دانوك اللي حكموا عليك؟ لم يبق منهم أحد، ولا أنا أيضا أدينك، اذهبي ولا تعود تخطئي مرة أخرى. وبنفس الوضع المرأة السامرية اللي كان لها خمسة أزواج أو عاشت مع خمسة أزواج، والذي كان معنا في ذلك الحين لم يكن له، إيه العقوبة؟ راحاب الزانية، ايه العقوبة اللي خدتها؟ لا شيء، بل وضعت في سلسلة الأمثال. راحيل زوجة يعقوب لما يعقوب ترك خاله لبان ومشي، راحيل سرقت أصنام أبيها، وجي أبوها يفتش هي بدارت وحطت تحت منها عشان ما تتفتش. العجيبة أن تكون لسه محتفظة بأصنام. إيه العقوبة اللي خدتها راحيل؟ مفيش حاجة. ربنا له حكمته في امتى يعاقب وامتى ما يعاقبش، وايه نوع النفسية التي تصرح العقوبة والنفسية التي تفيدها عدم العقوبة. ابراهيم اب الاباء عندما قال عن سر انها اخته لكي ينجو من ان الناس يقتلوه من اجلها، وأخذت أبي مالك، وربنا منع أبي مالك من أن يصدق إليها إلى آخره. إيه العقوبة اللي خدها إبراهيم؟ فإنه عرض سارة للضياع ده، إن يخطفها ملك لولا تدخل الله ضاعت، وإنه كذب وقال أخي ولا حاجة، ما خدش عقوبة. أغسطينوس الذي عاش بعيدا عن الله وعن الإيمان السليم فترة طويلة من الزمن، سنوات عديدة، وعشق خطية أيضا، ما سمعناش عن عقوبة أخذت أغسطينوس، ولا عقوبة أخذت مريم القبطية اللي عشق الخطية. ربنا لما يحب ما يعاقبش ما يعاقبش لسبب معين يكون لفائدة الناس. يعني الأمم التي عبدت الأصنام فترة من الوقت عقوبتين اللي خدتها من ربنا، روسيا اللي عاشت في الشيوعية مدة 70 سنة تنكر وجود الله، ايه العقوبة اللي ادها لها ربنا؟ حسبت احدى الدولتين الكبيرتين ولم تعاقب الى ان رجعت الى الايمان مرة اخرى. اذا ربنا ممكن يعاقب وممكن ما يعاقبش. ملائكة الكنائس السبع رعاتها يعني، ايه العقوبات؟ ملاك بتاع كنيسة سردس، راعي كنيسة سردس اللي قال له ربنا ان لك اسما انك حي وانت ميت، فين العقوبة؟ ما تدلوش عقوبة، قال له توب. فأحيانا ربنا يدعو توب، لكن هذا لا يعني ان الخطية دي ملهاش حساب عند ربنا، هو بس يصبر ويصبر، وما جابش الصبر نتيجة يخبط الخطة تكون صعبة. في ناس كانت الحكاية معهم مجرد عتاب زي توما، شك في القيامة اخذ عقوبة وما خدش عقوبة، بس مجرد عتاب. قال له لا تكن غير مؤمن بل مؤمنا. بطرس اللي انكر المسيح، ايه العقوبة اللي خدتها؟ مجرد تلميح من بعيد في يوحنا 21، قال له يا سمعان ابن يونا أتحبني أكثر من هؤلاء؟ تلميح، لأنه قال له لو الجميع شك فيك أنا ما شكش، قال له أتحبني أكثر من هؤلاء، وكررها له 3 مرات. فحزن بطرس لأنه سأله 3 مرات، لا قال له يا ناكر يا خواف، يعني الكلام اللي بنقوله ما قالوش. شاول الطرسوسي كان مجرد عتاب برضه، قال له شاول لماذا تتخذبني؟ وما عطلوش اي عقوبة على انه اتخذ الكنيسة ابدا. داوود صحيح عقبه في خطيته الكبرى اخيرا، لكن في خطايا قبل كده ما عفروش عليها، زي ما انه هدد ان يقتل نابال الكرملي وقال يعمل الله فيا ويزيد ان كان يبقى له حتى الصباح الى المصاحب، وعمل قصة طويلة لولا تدخل ابي جايل اللي ادى غضبه أعمل له شك وصدق مرة. الهراطقة بالعين، الشيطان، الشيطان كانت له عقوبة صغرى وعقوبة كبرى. العقوبة الصغرى أن ينزل من السماء إلى الأرض، والعقوبة الكبرى أن تبقى فيما بعد في العالم الآخر، كما ورد في رؤيا 20:10 في البحيرة المتخذة بالنار الكبير. وترك، لكن ممكن ربنا الشيطان ده يحرقه بنار، يحرق الشيطان بنار ويفنيه، لكن لا حرقه بنار ولا أفناه، وتركه لعقوبة أكبر في العالم الآخر. زي الغني بتاع لعازر، ما كانش عنده رحمة على لعازر المسكين، لم يناقض في حياته، لكن بعد موته قال له أبونا إبراهيم أنت كنت بتتعزى دلوقتي بتتعزى، لكن ما أخدش عقوبة في حياته. الأشخاص الذين لم ينالوا عقوبة على الأرض، في عبرانيين إصحاح 10 يقول إيه؟ مخيف هو الوقوع في يدي الله الحي، مخيف هو الوقوع في يدي الله الحي. ربنا ساكت ساكت، لكن مش معناها انه ما بيسجلش وما بيحسبش الخطايا. ده احسن له الانسان اللي ياخد عقوبة على الارض وبلاش ياخدها في العالم الاخر، لان على الارض عقوبة ليها وقت وتفوت وتنتهي، لكن العقوبة في العالم الاخر عقوبة ابدية. نكتفي بكده، شكرا.